بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المسابقة مشيئة الله تعالى عن آداب السفر. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة في الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال حديثنا متصلا بما سبق من آداب تتعلق بالسفر، ونواصل ذكر بقية الآداب المتعلقة بالسفر. ومن هذه الآداب الإكثار من الدعاء، وهذا مما ينبغي أن يحرص عليه المسلم في كل وقت، والإكثار منه في السفر أمر آكد، لأن هذا الوقت هو من أوقات إجابة الدعاء، فدعوة المسافر مستجابة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحسنه كثير من أهل العلم: ثلاث دعوات مستجابات أشك فيهن، دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. فيكثر المسافر من الدعاء لنفسه وأهله وإخوانه وجميع المسلمين بخير الدنيا والآخرة، مع الالتزام بأدب الدعاء. وقد ذكرنا فيما مضى شيئا من هذه الآداب المتعلقة بالدعاء. أيضا من آداب السفر التعجيل بالعودة، فيرجع المسافر إلى بلده متى ما انقضت حاجته. فإن كان قد سافر لأجل غرض معين فإنه يسن له الرجوع إلى بلده بعد قضاء حاجته، لقوله عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. والمقصود بالنهمة أي الحاجة والغرض. أيضا من أداب السفر إحضار الهدايا للأهل، وقد كان هذا من هدي سلفنا الصالح، وفيه أيضا تلطف مع الأهل، ومراعاة لخواطرهم، وإدخال للسرور عليهم، وتعويضهم عن الغياب الذي كان لأجل السفر. أيضا من الآداب المتعلقة بالسفر عدم طرق الأهل ليلا، إلا إذا كان قد أخبرهم بعودته سالفا، أو اتصل عليهم بالهاتف، أو أخبرهم بعودته بأي طريقة كانت. وأما مفاجأتهم ليلا بغير إعلام، خصوصا إذا كان غيابه قد طال، فهذا منهي عنه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا. وقد تظن المرأة أن زوجها يتخونها ويريد مفاجأتها، وقد يزعجهم بقرع الباب أو دق الجرس دون توقع، وقد تكون زوجته على غير استعداد لرجوعه، مهملة في نفسها فيرى منها ما يكره. لكن إذا سافر صباحا على أن يرجع ليلا وأهله يعلمون ذلك، فلا حرج عليه إن شاء الله. أيضا من الآداب إخبار الأهل برجوعه، سواء كان ذلك بخطاب أو رسالة أو عن طريق الهاتف، فيخبرهم أنه في الطريق وأنه عائد في يوم كذا في ساعة كذا، حتى يتخذوا الاستعدادات لاستقباله ويتأهبوا لذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم راجعون من سفر: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء، حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. فهذا من الأدب العظيم الذي فيه يعني مراعاة وشعور الأهل، خصوصا أنها تنتظر عودة زوجها أو ينتظر الأهل عودته. يتصل بهذا الأدب أيضا استقبال المسافر عند عودته، خصوصا إذا كان سفره قد امتد أياما أو شهورا، فيخرج الأقارب ومعهم الصبيان لاستقباله إذا أمكنهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، وهذا أدب جميل قل من يعرفه فضلا عمن يفعله. أيضا من الآداب معانقة المسافر عند العودة، فقد كان أنس رضي الله عنه يحدث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. وهذا مما يظهر الفرح برجوعه من السفر، وأنهم مشتاقون لرؤيته، فيدخل البهجة والسرور على نفسه وعليهم كذلك. أيضا من الآداب البدء بالمسجد للصلاة، وهذه سنة من السنن المهجورة، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. أيضا كذلك من الآداب صنع الطعام، وخصوصا إذا سافر لمدة طويلة غاب فيها مدة ثم رجع، فإن استطاع أن يجمع الأهل والجيران على طعام فحسن، فإن ذلك يشيع جوا من البهجة والفرح والسرور بقدومه، كما أن فيه إظهار لشكر نعمة الله سبحانه وتعالى بعودته سالما. وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدم عليه الصلاة والسلام من سفر إلى المدينة نحر جزورا أو بقرة. ولا شك أن هذا أن التأدب بمثل هذا الأدب الجميل له أثر عظيم على الأهل والجيران والأصدقاء، خصوصا إذا كان ذلك عن حسن نية ولم يكن القصد من ذلك البذخ أو التفاخر، وإنما القصد هو مشاركة الفرحة بكونه قد عاد من السفر. هذا ما يتيسر ذكره من آداب السفر وسننه، وقد ذكرنا عددا لا بأس به من هذه الأداب فيما مضى من الحلقات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: أعلمتني والدتي بأنها تركت لي أضحية هذا العام، لكن يقول حلقت لحيتي، فهل الأضحية صحيحة أم لا؟
من أراد أن يضحي فإن المشروع في حقه هو الإمساك عن الشعر والأظفار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا، وفي لفظ فلا فليمسك عن شعره وأظفاره. إذن فهذا الأدب من الآداب التي ينبغي أن يحرص عليها المضحي وأن لا يتهاون ويقصر فيها، لأن هذه الأضحية هي نسك، فهي منسك، وما يتعلق بها كذلك أيضا هي من جملة الشعائر. ولكن الأخذ من الأضحية لا يعد مبطلا للأضحية، فالأضحية لا يبطلها إلا أمور، منها أن لا تبلغ السن المحدد شرعا، ومنها كذلك أن يكون بها عيب ظاهر بين الظهور، فهذه العيوب تبطل الأضحية ولا تصح الأضحية بها. أما الأخذ من الشعر والأظفار فغاية ما فيه أنه دائر بين كونه مكروه وبين من منع من ذلك وأثم من أخذ. أما صحة الأضحية فالأضحية صحيحة سواء أخذت منها وأنت مخطئ بهذا الأخذ، أو سواء لم تأخذ ووافقت السنة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم، معنا هذه المكالمة. نعم، الخليفة تفضل.
ألو،
تفضل تفضل الخليفة الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جمعني الله وإياكم في الجنة.
آمين، جزاك الله خير.
هذا سؤال لأخوي.
نعم.
أخوي هو لا عن زوجته، صار له عام بينهم، والآن في ضغوط كثيرة عليه لأنه يعود ويعترف بالجنين. وطبعا صدر الحكم بنفي سبب الجنين وعدم إقامة الحد على المرأة. الآن في ضغوط كثيرة عليه أنه يعترف بهذا الجنين.
كيف ضغوط؟ كيف؟
ضغوط للأهل عليه. إنه يعود يعترف هذا الجنين.
نعم.
يقدر يعترف عليه، وإذا عاد واعترف عليه شو اللي يترتب في هذه الحالة؟
حصل بينهم اللعان؟
إيه نعم.
فرق بينهم القاضي؟
إيه نعم.
لأن الخليفة المسائل إذا وصلت للقضاء وصدر فيها حكم، يعني في هذه المسائل يكون يعني الأمر عند القضاء، عند اللي ليس عند الفتوى. إن شاء الله تسمع، إن شاء الله عموما تسمع إن شاء الله النصيحة والتوجيه من فضل الشيخ. جزاك الله خير الخليفة. نعم، كلمة أخرى. نعم، بعيد تفضل.
السلام عليكم فضل الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيد تفضل.
شيخنا الجليل الدكتور سالم الدوبي،
حياك الله يا ابو
عيد.
الله يسلمك، حياك.
طال عمرك
يعني بعيدة، لو الصوت يعني يكون أوضح لأنه بعيد جدا.
الصوت واضح؟
لا غير واضح الصوت
الآن. ألو،
يعني أفضل الآن؟ أفضل، تفضل تفضل بعيدة.
طال عمرك، خلال هالأسبوع الماضي تقريبا سمعت أكثر من مرة أنهم يقولون أو يدعون المسح قبل ذبح الأضحية بأنك تمسح عليها من الأمام إلى الخلف 3 مرات. فأنا ما بعرف من ناحية الشرعية هل هذا الشيء صحيح أو غير صحيح. يعني مسح على الأضحية 3 مرات من الأمام إلى الخلف. وجزيتم خيرا.
الله يبارك فيك بعد تسمع، إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. جيف الشيخ سؤال الخليفة، وإذا كان هناك شيخين توجيه نصيحة مثلا. يقول حصل لعان بين رجل وزوجته وصدر الحكم من القاضي، ويعني الجنين لم ينسب إلى هذا الرجل. ويقول فضل الشيخ الآن حصلت بعض الضغوطات من الأهل أن يعترف هذا الرجل بهذا الطفل.
الحمد لله. هذه المسائل التي حسم فيها القضاء، الأصل أن المرجع فيها إلى القضاء، إذ أن مسألة نظر فيها القضاء لا يجوز المفتي أن يحكم فيها. فإذا نحيل الزوجين على القضاء، والقضاء هو الذي يتولى قضية إثبات النسب من عدم إثبات النسب. ولكن القاعدة العامة في الشريعة أن الشريعة تدعو إلى إثبات الأنساب واستلحاق الأولاد بآبائهم متى ما أمكن لذلك سبيلا. فهذه قاعدة الشريعة، أنه متى ما أمكن استلحاق نسب الولد بأبيه فإنه يمكن ذلك. على العموم هذه مسألة بما أن القضاء نظر فيها فإن مرجع هذه المسألة إلى القضاء، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أبو عايدة يقول البعض من الناس قبل ذبح الأضحية يمسح على الأضحية من الأمام إلى الخلف من الرأس إلى الذيل 3 مرات، يفعل ذلك 3 مرات، هل ورد هذا الأمر في السنة؟
هذا العمل لا أصل له من السنة، كونه يمسح عليها لا أصل له من السنة بتاتا. والأضحية يخالط هذا الأمر الكثير من الأخطاء التي تحدث من الناس، بعضها اعتاد الناس على فعلها وبعضهم يظن أن هذه الأفعال التي تقارن الذبح ووقته أنها مما هو مشروع، والمشروع هو ذبح هذه الأضحية. والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوعين ذبحهما فسمى وكبر، فهذه هي السنة. وأما ما يفعله البعض من تلطيخ الدم أو إحضار الجميع الأهل والأطفال والصغار كي يشهدوا الذبح فلم يثبت في ذلك حديث صحيح، بل إن بعض هذه الأمور يعني قد تورث أمور نفسية عند الأطفال، وبعضهم يمتنع من أكل الأضحية إذا رآها تذبح أمامه. فإذا كونه يحضر الأضحية ويشهدها إن كان ذلك من باب معاينة الأضحية وتعظيم الله سبحانه وتعالى فهذا أمر طيب، أما إحضار من لا يتصور منه تعظيم هذه النسيكة لكي يرى فالأفضل ترك ذلك حتى لا يقع ذلك في نفوسهم ولا يكون ذلك له تأثير على ترك أكل اللحم مطلقا. فالبعض من الناس أوقع ذلك في نفسه أنه لا يأكل اللحم مطلقا بسبب ما شاهده عند الذبح، فالمسألة هذه تتبع فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يحصل من مثل هذه الأمور التي أحدثها بعض الناس أو ظنوها سنة أو جعلوها عادة لهم فالأصل ترك ذلك كله، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هنا فضل الشيخ مجموعة من الأسئلة عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل مواسم الخير في ديننا موسمين فقط رمضان وعشر ذي الحجة أم هناك مواسم غير ذلك؟
مواسم الخير هي كثيرة، وهذه المواسم ترجع إلى الزمان وترجع إلى المكان، فبعض هذه المواسم هي متعلقة بالزمان وهي أيضا كثيرة، فمنها ما هو يومي ومنها ما هو أسبوعي ومنها ما هو شهري ومنها ما هو سنوي. فأما الأوقات الفاضلة في اليوم فمن هذه الأوقات في ثلث الليل الآخر، فذاك وقت مبارك، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذا الوقت المبارك وأخبر عن النزول الإلهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في كل ليلة عند ثلث الليل الآخر فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فهذا وقت مبارك، وهو من الأوقات الفاضلة في اليوم. ومن هذه الأوقات ما هو أسبوعي كيوم الجمعة، قال عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. فيوم الجمعة يوم فاضل. ومن ذلك ما هو شهري كشهر رمضان، فشهر رمضان شهر مبارك تتنزل فيه الرحمات والبركات، وهو مبارك بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك. ومنها ما هو سنوي أي موسمي كعشر ذي الحجة، فهذه أيام مباركة الله جل وعلا أقسم بها في كتابه في قوله تعالى: والفجر وليال عشر. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، واذكر اسم الله في أيام معدودات. فهذه الأيام العشر التي نحن فيها أيام فاضلة. إذن مواسم الخير باعتبار الزمان هي كثيرة متقلبة بين ما هو يومي وبين ما هو أسبوعي وبين ما هو شهري وبين ما هو موسمي سنوي. وقد يكون التفضيل باعتبار المكان، باعتبار المكان. فالعبادة في مكة ليست كغيرها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة إلا المسجد الحرام، أي أو في الحديث الآخر: صلاة المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة. فقد يكون المكان مبارك، قد يكون مكان مبارك، وذلك باعتبار وقته. وقد يكون المكان أو الزمان مباركا باعتبار حاله، وذلك باعتبار أن وجود أهل الفضل والإحسان في المجلس يجعلان هذا المجلس مجلسا مباركا بما ينشرونه من علم نافع ويحثون عليه من خير وفضيلة وينهون فيه عن المنكر والرذيلة، فيكون هذا الحال حال مبارك باعتبار ما يرد فيه مما يكون فيه من الأمر معروف عن المنكر من أهل الفضل والخير والإحسان. إذن مواسم الخير كثيرة كما ذكر باعتبار الزمان أو المكان أو الوصف والحال، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ. معنا أبو حمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو حمد، فضل.
جزاك الله خير.
حياك الله، يبارك فيك أبو حمد.
وسلامنا بعد الشيخ سالم الدوبي. وإن شاء الله، بس حبيت أستفسر عن الأضحية.
نعم.
أنا وولدي، يعني ولدي ما شاء الله متزوج معرس وعنده عياله، بس عايش وياي وساكن وياي يعني في البيت.
نعم.
هل علينا أضحية واحدة أو أضحيتين؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
وهل نحن إذا كانت أضحية واحدة مثلا نتقاسم أو دو يعني الحل؟ وثالث سؤال،
كيف إذا كانت واحدة، كيف
إذا كانت أضحية واحدة هل هو يشاركني في الأضحية؟
نعم،
مع أن القدرة الحمد لله موجودة.
نعم.
وشتمة، وهل إذا هو يعني معانا حين يعني يمسك من أظافره وقصف الشعر أو شيء؟
نعم.
وهذا هي الأسئلة، وجزاك الله خير.
الله يحفظك أبو حمد، تسمع إن شاء الله. حياك الله. حياك
الله.
حياك الله. سلام. نعم. كلمة أخرى. عبد الرحمن، تفضل.
أصحاب، كيف حالك؟
الله يحفظك عبد الرحمن، تفضل.
الله يسلمك. سؤالين عندي، الله يخليك.
نعم.
بخصوص الصلاة بالقراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم.
نعم.
طبعا في قولين، القول الراجح أنه يقرأ فيها، ف فعندي إشكالية بس إذا أدركت الركوع مع الإمام ولم أقرأ الفاتحة في الحال هل تحسب لي ركعة أو لا؟
واضح إن شاء الله عبد الرحمن.
السؤال الثاني
تفضل.
في واحد من الأخوة عنده عزبة وحصل الخروفين ضايعة وصلى أكثر من تقريبا 3 شهور يعلن عنهم، وفي الحال هذه يسأل هو ماذا يعني شو اللي سوى في الحالة هذه، هل بعد سنة إذا ما تبين أصحابها شو اللي المفروض يسوي، مثلا هل يمتلكها أو يدفع ثمنها أو شيء من هالقبيل؟
إن شاء الله
جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك عبد الرحمن، حياك الله. بس ما شاء الله رد نفضل الشيخ. سؤال أبو حمد يقول ابني متزوج وعنده أبناء لكن يقول اسكن معي في نفس المنزل، هل أضحية واحدة تكفينا أو كل شخص يضحي عن نفسه؟ أنا أضحي يقول عن أني وعن أهل بيتي وهو يضحي عنه وعن أهل بيته، ويقول إذا كانت واحدة تكفي هل يشاركني في الأضحية وهل يمسك أيضا؟
أهل البيت الواحد الذين يشتركون في طعام واحد ومطبخهم واحد ومأكلهم من وجه واحد، فالأصل أن أضحية واحدة تكفيهم. فلو أن الرجل ضحى بأضحية وأشرك معه أهل بيته فإنه في هذه الحال تكفيهم هذه الأضحية، ولكن الأفضل إن كانت لديهم المقدرة أن يضحي كل واحد منهم لوحده، أن يضحي كل واحد منهم لوحده، وإن اشتركوا فيها فالأصل أن هذا الاشتراك يكون على وجه يهب أحد منهم للآخر ثمن الأضحية وينوي به أحدهما. فمثلا يهب الابن لأبيه مبلغا من المال ويقوم الأب بالأضحية، يقوم الأب بالأضحية. أما اشتراكهما في هذه الأضحية بمعنى أن كل منهما ينوي الأضحية فهذا من حيث الاشتراك لا يصح، لأن الاشتراك إنما يكون في ماذا؟ فيما يقبل الاشتراك، والاشتراك إنما يصح في الإبل ويصح في البقر، أما الغنم فلا يقع الاشتراك فيما بينهم. والأصل أن في مثل هذه الحالة إما أن يتولى أحدهما الأضحية عن أهل البيت أو يقوم أحدهما بدفع ما ينوي به الاشتراك من باب الهبة للطرف الآخر، والطرف الآخر هو الذي يقوم بالإمساك عن الشعر والأظفار، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد تفضل. نعم تفضل تفضل محمد الهواء. نعم عاد فضيلة الشيخ سؤال باب عبد الرحمن يقول قراءة الفاتحة في الجهرية بالنسبة للمأموم إذا أدرك يقول الركوع ويقول لم أقرأ الفاتحة فهل تحتسب لي ركعة؟
هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم على أقوال كثيرة، أشهرها قولين. القول الأول أن قراءة الفاتحة واجبة سواء على المأموم سواء كانت في السرية أو سواء كانت في الجهرية. والقول الثاني أن المأموم لا يقرأ الفاتحة وإنما يستمع لقراءة الإمام، يستمع لقراءة الإمام ويقرأ المأموم في الصلوات السرية، أو إذا كان لا يسمع قراءة الإمام، أو إذا كان لا يسمع قراءة الإمام كان ينقطع الصوت، فهنا يقرأ المأموم. انقطع الصوت إما بسبب البعد الذي بينه وبين الإمام، أو بسبب انقطاع الصوت نتيجة خلل كهربائي. أما الراجح من القولين، فالأخ السائل ذكر أنه قد استفتى من استفتى، فأفتاه بأنه يقرأ الفاتحة سواء في السرية أو سواء في الجهرية، ولكن والله أعلم الراجح هو أن المأموم له وظيفة وله مهمة، وهي الاستماع لقراءة الإمام. والله جل وعلا قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فاستمعوا له وأنصتوا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وإذا قرأ فأنصتوا. فمهمة المأموم هي الاستماع لتلاوة الإمام، وتلاوة الإمام هي تلاوة للمأموم. ولذلك المأموم إذا قرأ الإمام الفاتحة فإنه يؤمن، مع أنه لم يقرأ الفاتحة وإنما استمع لتلاوة الإمام، فكان بمنزلة الداعي. ومما يدل على أن المأموم لا يلزمه أن يقرأ الفاتحة أن الإمام إذا جاء راكعا فإنه لا يقرأ الفاتحة وإنما يركع مع الإمام، مع أن الفاتحة ركن في الصلاة، ومع ذلك سقطت قراءة الفاتحة عند الركوع، وذلك لأن الراكع منشغل بركن آخر وهو ركن الركوع. وكذلك أيضا المأموم منشغل بأمر آخر وهو الاستماع لتلاوة الإمام. والجمع بين القراءة وبين الاستماع مع الإمام لا يمكنك أن تستمع في نفس الوقت وأن تقرأ في نفس الوقت. إذا قرأت فإنك لا يمكن أن تفقه ما يقرأه الإمام، وإذا قرأت أنت والإمام يقرأ فإنه يصعب عليك أن تفهم ما تقرأه، فتصبح الفاتحة وكأنها بمنزلة الهم عند المأموم يقرأها تخلصا لا تدبرا، وهذا مما لا تأتي به الشريعة، أن تكون أعظم سورة في القرآن يقرأها المسلم في صلاته كي يتخلص من كون هذا الركن واجبا عليه. إذن والله أعلم، إذا ركع الإمام فإن قراءة الفاتحة تسقط عند هذه الحالة، وكذلك أيضا إذا قرأ الإمام فإن المأموم يستمع لقراءة الإمام ولا يقرأ معه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، تفضل.
الحمد لله. الشيخ عندي استفسار بخصوص الحين بسوي تضحية أنا وعيالي. طبعا بيكون، فالحين أنا ما بحلق، ما بقص أظافر ولا شيء، هل حق الولد والحرمة بعد نفس الشيء ولا بس أنا؟
إن شاء الله.
فهمت علي إن شاء الله؟
واضح محمد، واضح.
الله يبارك
فيك، تسمع إن شاء الله قد. نعود في الشيخ. سؤال عبد الرحمن يقول: لشخص عنده عزبة ووجد يقول خروفين ضائعين، فيقول من 3 أشهر هو يعرفهم، يقول لم يجد صاحب هذين الخروفين، يقول ماذا أفعل بهم؟ هل يعني تصرف، هل بعد سنة أمتلك هذين الخروفين أو من الآن، أو ماذا أفعل، كيف أتصرف؟
يجوز أن يلتقط الإنسان الشاة الضالة، وهي التي لا تحفظ نفسها من السباع لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. ومتى ما التقط هذا النوع فهو مخير بين أكله في الحال أو حفظه لصاحبه أو بيعه وحفظ ثمنه، فإن اختار إبقاءها وحفظها وهو الأولى فإنه يعرفها سنة، فإذا جاء صاحبها دفع إليه ثمنها أو دفع إليه ما غرمه من ما يترتب على أكلها. فإذا هذه هي الضالة، يجوز لك أن تأخذها ولكن الأصل أن تعرفها سنة كاملة، فإن تصرفت فيها ببيع فالأصل أن هذا البيع يتصدق بثمنه عن صاحب الشياة، والأولى في ذلك أن تحفظ هذا المال عاما كاملا ثم بعد ذلك تتصرف فيه، فإن جاء يوما طالب هذه الشاة فإنك تؤديها إليه، إما إن كانت موجودة وإما أن تغرم ثمنها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. محمد فاصيخ يقول أنه سأضحي عني وعن أهل بيتي، فيقول أنا سأمسك عن الأخذ من الشعر والأظفار، بقية يقول الأهل هل يمسكون؟
الإمساك عن الشعر والأظفار إنما يخاطب به من أراد أن يضحي، أما بقية المضحى عنهم فالأصل أنهم في حل من ذلك ولا يلزمهم شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، فالخطاب متوجه لمن أراد أن يضحي، أما من يضحى عنهم من أهل البيت فإنهم لا يلزمهم أي شيء في ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة، هنا مجموعة من الأسئلة. يقول وجدت مبلغ من المال لكن يقول أثرت أن لا أخذه خوفا من أن يبقى في ذمتي، هل علي شيء أم أنه يجب علي أن أخذه وأعرفه؟
من وجد مالا وهذا المال يخشى عليه من أن يضاع أو أن يقع في يد غير آمنة فالأصل أنه يأخذ هذا المال ويعرفه، ووسائل التعريف الآن أصبحت عند جهات مختصة وهي الشرطة هي التي تتولى تعريف الضائع، أو أنه يحيلها إلى أقرب مكان يمكن أن يعرف عن ما هو ضائع، فبعض الجهات تأخذ هذه الأشياء الضائعة وتبلغ عن أصحابها، فإذا كانت نقودا أو أشياء ثمينة فإما أن يعرفها هو بنفسه وإما أن يعرفها فيعطيها لمن وهو المخول في الجهة، وهذا هو الأفضل، لأن الأمر قد اختلف في السابق، قد ذكر الفقهاء أن من وجد مالا فإنه يعرف في أول الأمر، يعرفه في كل يوم ثم في كل أسبوع ثم في كل شهر ثم يعرفه بين ألفين وألفين حتى يكون الأمر قد تعدد من حيث الوقت ومن حيث الأحوال، فاختلفت الفصول واختلفت الأوقات، إذ أنه ربما سافر أحد من أضاع هذه اللقطة ثم أنه رجع بعد فترة فوجد من يعرف بها. إذن الآن هذه القضية وهي قضية التعريف تولتها جهات مختصة هي التي بإمكانها أن تتعرف على من هو قد فقد هذه الأشياء، ولهم في ذلك عدة طرق ممكن أن يتأكدون من خلالها أن هذه الأموال الضائعة إنما هي لفلان من الناس. إذن فهذه المسائل يرجع فيها إلى الجهات المختصة وهي الشرطة ومن يقوم بقضايا التحري عن الأموال الضائعة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ صلاح الدين، فضل.
الله يبارك فيك يا شيخ. أنا مسافر يعني ونفس زمن الطيارة بيكون صلاة الصبح مثلا، أنا بقوم الساعة الحين الوقت بتاعي 4:30 الطيارة تقوم، تحرك الطيارة 4:30 صباحا. فالحين ما أقدر، ما لازم بيكون لسه ما أذن يعني أو لسه، وما أعرف كيف أقدر أصلي في الطائرة داخل الطائرة ولا لازم
أنتظر
لما أصل البلد اللي أنا أريد.
واضح إن شاء الله. خسارة حدين تسمع إن شاء الله رتحيك. أفضل شيخ سؤال أخ صلاح الدين، يقول أنه سيسافر وستقلع الطائرة في 4:30، يقول فضل الشيخ أنه صلاة الصبح لن يستطيع أن يصليها، سيصليها يعني في الطائرة، وقد يكون لا يعني لا يوجد مكان في الطائرة، فيقول ماذا أفعل بصلاة الصبح؟ هل أقدمها قبل الوقت مثلا؟
صلاة الصبح كبقية الصلوات لها وقت تبدأ به ووقت تنتهي به، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق، ويستمر وقتها إلى طلوع الشمس، فمن أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن دخل في صلاته بعد طلوع الفجر فإن صلاته في الوقت صحيحة. أما أن يصلي قبل الوقت أو يصلي عامدا بعد الوقت فلا تصح، وعلى هذا فإنه كما يذكر ها هنا أن الطائرة ستطير في 4:45، وهناك ما يقارب من 15 دقيقة بين الأذان وبين إقلاع الطائرة، فبإمكانه أول ما يطلع يركب الطائرة يبدأ أولا بالصلاة مباشرة، ولا تأخذ منه إلا دقائق معدودة لأنها ركعتين، فيصلي الفجر في الطائرة ثم بعد ذلك تقلع الطائرة، فإن استطاع أن يصلي في صالة الانتظار كان ذلك طيب، وإن لم يستطع كما يذكر الأخ السائل أن هذا هو وقت الصعود إلى الطائرة فإنه يحاول أن يصلي في أي مكان قبل أن تقلع الطائرة، فإن لم يستطع فمجرد أن يسمح له بعد أن تطير الطائرة يسمح له بترك الحزام، فيؤذن له بترك ربط الحزام، يبدأ بذلك بالصلاة، فيبحث عن مكان يستطيع أن يركع ويسجد فيه، فإن لم يوجد له مكان فإنه يصلي في الطائرة قائما، فإذا أراد أن يسجد فإنه يجلس في مقعده، فإذا هو يجتهد بحيث أنه يصلي قبل أن تقلع الطائرة، فإن لم يتيسر له ذلك بسبب إجراءات صعود الطائرة والإقلاع فإنه بعد أن تقلع الطائرة فإنه يبدأ مباشرة بالصلاة حتى يدرك الصلاة في الوقت ولا يؤخرها، فيبحث أولا عن مكان يستطيع أن يركع ويسجد فيه، وفي كثير من الطائرات يجد، ولكن ربما يجد مكانا ضيقا يستأذن من طاقم الطائرة ويصلي، فإن تعذر ذلك بسبب ضيق المكان وعدم وجود مكان في الظاهرة فإنه يصلي قائما، وعندما يريد أن يسجد فإنه يجلس، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود رسالة نصية القصيرة، يقول: هل إذا تركت يقول صيام يوم السبت في العشر هل هذا هو الأفضل، أخذا بقول بعض أهل العلم، أم أنه يقول من الأفضل صيام جميع أيام التسعة ذي الحجة؟
الصيام عمل فاضل من الأعمال الصالحة التي تفعل في هذه الأيام العشر، ويرى في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صام تسعا، والحديث مختلف في صحته، بعضهم يصحح الحديث وبعضهم يضعفه. فمن أراد أن يصوم هذه التسع فلا حرج عليه أن يصومها، فإن صادف يوم السبت منها فإنه يصومه، لأن صيامه ليوم السبت لم يكن صياما مستقلا، وإنما صام يوما قبله أو صام يوما بعده. وهكذا لو وقع الصيام صيام يوم السبت في من كان يصوم يوما ويترك يوما فإنه لا حرج عليه أن يصومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وبالضرورة أن يقع أحد أيام صيامه يوم السبت، ومع ذلك يجوز له ويشرع له أن يصوم هذا اليوم وأن يفطر اليوم الذي بعده. إذن فإذا أردت أن تصوم هذه الأيام التسع فلك أن تصومها، وإن صادف ذلك يوم السبت أو صادف يوم الجمعة، والله أعلم.
ذاك الخير نصيح، يقول: إذا كنت شاك في عمر الأضحية ماذا أفعل؟
إذا شككت في عمر الأضحية فارجع إلى أهل الاختصاص، فأهل الاختصاص يعرفون عمر الأضحية بما لديهم من خبرات، كالنظر إلى سمنها فيما يمكن أن تسمن به، أو بالنظر إلى بعض العلامات التي يعرفها أهل الخبرة. فإذا شككت في عمرها فارجع إلى أهل الاختصاص وهم يرشدونك إلى ذلك، فإذا اتفق ثلاثة على رأي واحد فقولهم يكون معتبرا، والله أعلم.
جزاك الله خير نصيحة. أيضا يقول: نذبح الأضحية أمام الأخرى بسبب يقول أنه لا يوجد مكان آخر، فما الحكم؟
الحكم هو أنك تستر هذه الأضحية عند الذبح بساتر يفصل بين ذبح هذه الأضحية والتي تليها، فإذا متى ما ذبحت أزيحت من مكانها وأتي بالأخرى، فيوضع ستار يمسك به أحد من يحضر ذلك الوقت، بحيث لا ترى الذبح، فإذا فرغتم من الذبح جررتم هذه الشاة المذبوحة إلى جهة، أو حيدتموها إلى طرف وأتيتم بالأخرى فذبحتموها، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ، جبنا الشيخ على هذا السؤال لكن كأنه لم يسمع الإجابة. سؤال أبو محمد يقول: علمتني والدتي بأنها تركت لي أضحية هذا العام، لكن يقول: حلقت لحيتي فهل أضحي؟
نعم، أجبنا عن السؤال. أما ما يتعلق بالأخذ من الشعر والأظفار فإنه لا يبطل أضحية بتاتا، فلك أن تضحي وإن حصل شيء من الأخذ من الأظافر أو الشعر أو البشرة، فهذا لا يعود على الأضحية بالبطلان، وإنما تبطل الأضحية بما يقارنها من كونها مريضة مرضا بينا، أو بها عرج بين، أو بها عوار بين، أو بها أو لا عظم لها، فهذه العيوب الظاهرة البينة هي التي تبطل الأضحية، أو تكون لم تبلغ السن المعتبرة شرعا، فهذه الأضحية إذا كانت بهذا الوصف فإنها لا تصح. أما كونه أخذ من شعره أو أظفاره فإنه قد أخطأ بهذا الأخذ، وما كان ينبغي له أن يأخذه وهو قد عزم على الأضحية بما أهدي له، ولكن إذا حصل مثل ذلك فإن الأضحية صحيحة، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيح. يقول هل يوم عرفة أفضل من ليلة القدر لأن الله سبحانه ينزل في يوم عرفة؟
يوم عرفة يوم فاضل وليلة القدر ليلة فاضلة، فباعتبار الليالي فأشرف الليالي ليلة القدر، وباعتبار الأيام فإن يوم عرفة من أعظم الأيام، فهذا له فضله وهذا له فضله، والسعيد من اغتنم كلا الأمرين، اغتنم ليلة القدر بالطاعة والعبادة والصلاة والذكر والدعاء، واغتنم كذلك أيضا يوم عرفة بما يستطيع من عمل صالح، سواء كان في حاج أو سواء كان غير حاج، بالصيام والذكر والدعاء. إذن فهذا له فضله وهذا له فضله، وكلا الوقتين سواء ليلة القدر أو يوم عرفة كلاهما من المواسم المباركة التي يجتهد فيها، ولكن باعتبار الليلة فليلة القدر هي أعظم، وباعتبار اليوم يوم عرفة يوم عظيم مبارك فاضل، والله أعلم.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، ومن الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.